بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا وللحاضرين: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يسير إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلى بطن عرنة إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة، ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من حكمتك وخشيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الإحرام من باب دخول مكة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أين؟ من أعلاها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الطريق الآخر، فدخل من كداء من ثنية العليا، وخرج من ثنية السفلى، وضم افتح وادخل وضم واخرج. فدخل صلى الله عليه وسلم من كداء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في اللقاء الماضي ما كان منه من التلبية في طريقه، وأن ما تقاطع التلبية، وما يفعل المرء إذا دخل البيت الحرام. ثم ذكرنا أيضا ما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في الطواف وكذلك السعي. ثم ختم المصنف رحمه الله بما يجب على المتمتع من الحلق أو التقصير، ثم بين ما يكون من أحكام الحج التي تبتدئ ومن اليوم الثامن. فمن كان حلالا في اليوم الثامن وهو المتمتع فإنه يأخذ حكم أهل مكة، وأهل مكة يهلون بالحج من أين؟ من مكة. فحتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يهلون من بيوتهم، فيهل بالحج من مكة من مكانه الذي هو فيه، لأن المتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يهل من مكانه الذي هو فيه، لذا قال وإذا كان يوم التروية، وهذا هو اليوم الأول من أيام الحج. فأيام الحج يوم التروية وهو اليوم الثامن، ويوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر، ويوم القر وهو اليوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول وهو الثاني عشر، والنفر الثاني وهو الثالث عشر. هذه الأيام هي أيام الحج. ويوم التروية لأنهم كانوا يتزودون فيه من الماء فسمي بيوم التروية. وهذا اليوم اليوم الثامن أعماله معلومة، وهي أن يصلي الحاج الصلوات الخمس بمنى قصرا من غير جمع، فيهل بحجه في اليوم الثامن كما هل صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من الأبطح، فيهل من مكانه الذي هو فيه ويأتي منى فيوافيها قبل الظهر فيصلي الظهر بمنى. اليوم كثير من المخيمات يكونون بمنى من الصباح، فمتى يحرم؟ يحرم من منى قبل الظهر فيصلي الظهر وهو محرم، هذه السنة، فيصلي الظهر وقد لبى بحجه ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يصلي الظهر قصرا ركعتين، وليس لديه عمل آخر من أعمال الخاصة بالحج. هو يشتغل بالتلبية والذكر، لكن لا يوجد في اليوم الثامن عمل من أعمال الحج عدا الصلاة، فيصلي ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، وأعني لا يوجد عمل من أعمال الحج عدا المبيت بمنى في هذا اليوم والاستقرار بها، ويصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، وهذا اليوم يمكثه بمنى ويستعد فيه للوقوف بعرفة. وقصر الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قد أمر من كان معه من الصحابة أن يتموا صلاته، فهل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل مكة بأن لا يتموا، اعتمادا على معرفتهم لهذا بما قاله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، أم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك لأن قصر الصلاة بمنى إلى أجل النسك؟ فالسؤال الأول، هل أهل مكة يتمون الصلاة بمنى أم يقصرون الصلاة؟ وكذلك إذا قصروا الصلاة هل يقصرون الصلاة للنسك أم يكون هذا القصر للسفر؟ فالظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر من كان معه من المكيين أن يقصروا أن يتموا الصلاة، ويظهر منه على أحد القولين أنهم قد قصروا الصلاة، وقيل لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم يعلمون أنهم ليسوا في موضع سفر فأتموا الصلاة. والصواب أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقصر، فيظهر أنهم قد قصروا الصلاة، فهل كان القصر منهم لأجل النسك أم أنه سفر منى من مكة؟ استظهر ابن تيمية رحمه الله، وهذا مروي عن إمام مالك رحمه الله أيضا، أنه كان لأجل السفر، ونقى عن بعض المالكية في هذا أنه من باب السفر. وإذا كان ذلك لعلة السفر فننظر في العلة اليوم، وهذا هو الأظهر أن العلة السفر. اليوم هل منى من مكة سفر؟ منى اليوم أصبحت داخل مكة، ولذلك يظهر والله أعلم أن المكي لا يقصر الصلاة، فيكون بمنى في اليوم الثامن ويصلي كل صلاة في وقتها ويصليها أربعا، فيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وإذا وافق جمعة فإن المكي مخاطب بالجمعة يؤديها ويحضرها مع المسلمين لأنه ليس من أهل ممن كان مسافرا. قال رحمه الله فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، أي في صبيحة اليوم التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس أفاض صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفات، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات، إنما ضربت له قبة بنمرة، وبقي صلى الله عليه وسلم بنمرة حتى إذا زالت الشمس كان منه عليه الصلاة والسلام أن خطب الناس، ثم أمر بلالا فأذن، فأذن لصلاة الظهر أذانا واحدا للظهر والعصر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر. فالسنة إذا أتى الحاج وخرج من منى في اليوم التاسع ألا يوافي عرفة إلا بعد الزوال. واليوم إذا تأخر الناس، اليوم محل إشكال، يعني هل يمكن للمرأة أن يمكث بنمرة؟ يمكن، الجزء الأمامي من المسجد هذا من نمرة، فمن فعل ذلك وأتى إلى المسجد الجزء الأمامي من المسجد وبقي في بنمرة أصاب السنة. فإذا صلى الظهر والعصر أتى عرفات وأتى الموقف كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم غالب الحجاج يبكرون، لأنهم إذا تأخروا ربما فاته الموقف ولا يدركونه، فإذا خشى المرء أن يفوته الموقف يأتي عرفات مبكرا، ويعلم الله تعالى من نيته أنه لو استطاع لفعل. فلينوي السنة وينوي الحرص عليها، وأنه حريص على إتيان بها وعلى فعلها. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب عليه الصلاة والسلام خطبة قبل ذلك، ويستحب للمسلمين أن يحضروا هذه الخطبة وأن يستمعوها، وأن يتأسى الإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخطب كخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لم تكن طويلة، بل لو جمعت لا تتجاوز 3 ورقات، وهو مجمع من مجامع الناس، فكيف يطيل الخطيب الخطبة في الجمعة التي هو في وجه الجماعة في كل جمعة؟ صحيح، الجمعة هذه يصلي والجمعة القادمة، فلست مطالبا أن تقول كل ما عندك في جمعة واحدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة والجمع كثير والحجاج يأتون الموقف وليس رجوعهم في كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم هذه الخطبة المختصرة التي بلغت معانيها مبلغا عظيما منهم، وينبغي الخطيب في يوم الجمعة في يوم عرفة أن يتأسى بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وبمضامينها العامة المجملة. وكذلك إذا لم يتيسر للناس أن يستمعوا لخطبة الإمام، هل يشرع لهم أن يقوم رجل منهم ويخطب بالمخيم، أم يقال هذه سنة تكون الإمام فقط؟ من أهل العلم يرى أنها الإمام، فإذا لم يستطع أن يتابع الإمام، اليوم يستطيع أكثر المخيمات أن تتابع، ممكن يستمع عن طريق المذياع ونحو ذلك، فهذه السنة. إن لم يتيسر لهم ذلك فهل يشرع لهم أن يقوم رجل منهم فيخطب في مخيمهم وفي مقامهم، أم أن هذه الخطبة هي خطبة خاصة للإمام، فإن لم يحضرها المرء فإنها تفوت؟ هذا هو الأظهر والله أعلم، أن هذه الخطبة خطبة خاصة للإمام ولا ينبغي أن تتعدد، ولا بأس أن يعظهم وأن يذكرهم بعد الصلاة، لكن الخطبة المقصودة هي خطبة تكون متى؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أداها قبل الصلاة، وخطب صلى الله عليه وسلم بهم تلك الخطبة. ثم صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يصير إلى الموقف، قال وعرفة كلها موقف، فالمقصود بالموقف عرفات، وقال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. هذا الوادي عرنة، هذا واد قيل إنه من عرفة، إلا أن الوقوف به لا يصح، وقيل إنه ليس من عرفة، هو بين عرفة وفي مدخل في ليس من عرفة وفي حدها، لكنه ليس محل الوقوف وليس منها. وعلى كل الأحوال على التحديد التاريخ الموقع التاريخي والموقع الجغرافي هذا لا يؤثر في الحكم، فالحكم أن عرنة ليست موقفا للحاج، فمن وقف بعرنة فإن موقفه لا يصح. ومسجد نمرة اليوم قبلته وجزءه الأمامي في نمرة وليس من عرفة، والجزء الخلفي من نمرة من المسجد هو من عرفات، فلو أنك أتيت المسجد وكنت في المسجد كن قبل الظهر في الجزء الأمامي واستمع الخطبة وصلي مع الإمام، ثم أتي الجزء الخلفي فتكون بذلك قد وقفت بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أتى الموقف صلى الله عليه وسلم وأتى عند الصخرات، وهذه الصخرات متسقة بالأرض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل الذي هو جبل إلال الذي يسمى اليوم جبل الرحمة بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، أي مجتمع الناس وطريقهم الذي يمشون معه جعله بين يديه عليه الصلاة والسلام، فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة والجبل بين يديه والقبلة، ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صعد الجبل، إنما وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات ووقف راكبا، وقلت لكم أن الصخرات متسقة بالأرض، فصعود الجبل ليس من السنة، لكن الإتيان عند الصخرات من السنة، وهذا موقف الأئمة كما ذكر العلماء رحمهم الله على تتابع القرون والعصور، يقفون موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بعث منادي ينادي بالناس أن ابقوا في أماكنكم فإنكم على مآثر أبيكم إبراهيم، فإن الحجاج لا يشرع لهم أن ينفروا جميعا وأن يأتوا إلى الجبل، بل هذا موقفه صلى الله عليه وسلم وموقف الأئمة من بعده، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وأمر أن يبقى الناس في أماكنهم فإنهم على مآثر أبيهم إبراهيم، فيمكث المرء في مكانه ويدعو، وإذا أتى الموقف يأتي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل المرء المكان الذي يحضر له فيه قلبه، فربما أتى المرء مع هذا الزحام وصعوبة الوصول للموقف أتى الموقف فلم يصله إلا قريب العصر، ثم حتى يعود ويدرك الحملة ينصرف قبيل المغرب، فيفوت عليه الوقت بالذهاب والإياب، ثم إن هذا اليوم يعني يوم عرفة هو يوم قال عنه عليه الصلاة والسلام: هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره وغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحفظ فالسمع والبصر. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ودعاء عرفة بالتجربة لا يخطئ، فهذا الدعاء يعني الدعاء بعرفة من أفضل الأدعية، ويشرع المسلم أن يغض البصر، ففي خروج المرء وتنقله موضعنا موضع يخشى عليه، وكذلك أن يحفظ سمعه وأن يحفظ لسانه، فإذا كنت في حملة ومكان مهيئ مناسب امكث في مكانك وادعو ربك عز وجل وأنت موقن بالإجابة، تستحضر فضيلة هذا اليوم فإن ذلك قد يكون أنفع. وإذا كان المرء إذا أتى الموقف يرى أن من نفسه أنه يحضره الخشوع ويكون في موقفه أفضل فله ذلك، فيفعل المرء ما يكون أنفع له وأحضر لقلبه. وكذلك الحكم في الركوب والجلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، والمقصود بالوقوف مشايخ هو المكث، وليس المقصود بالوقوف أن يكون المرء قائما على قدميه يدعو، إنما صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وكيف وقف راكبا؟ يعني وقف على البعير قائم، كان جالسا على بعيره عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحب الفقهاء أن يكون المرء في عرفات راكبا. اليوم تركب ما على ماذا؟ على الباص، على السيارة التي معكم، هذا يكون ركوب، إذا كان هذا أجمع لقلبك وتحصل به السنة افعله. وإذا كان المرء إذا ركب الراحلة لوجد مشقة فإنه يدعو في مكانه في حالة يرى أنه أخشع لقلبه وأحضر لدعائه ونفسه. قال المصنف رحمه الله: إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستحب قلنا هذا الأئمة ومن أراد، إلا أن البقاء أيضا في الأماكن من السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم على مآثر أبيكم إبراهيم، قال: أو قريبا منه عند الجبل، قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. إذا تعارض استقبال القبلة واستقبال الجبل أيهما يستقبل؟ القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة والجبل بين يديه. قال: ويكثر من قولي ويكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماذا؟ راكبا. وقلنا هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يشق عليه الركوب ويحضر قلبه إذا كان جالسا أو إذا كان قائما فليفعل ما يحضر به قلبه، لأنه مر معنا مرارا أن الفضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة متعلقة بمكانها أو زمانها. فالفضيلة متعلقة بالدعاء أن يحضر قلب المرء في دعائه وأن يكون مخبتا موقنا بالإجابة، أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم، فربما كان الجلوس أو القيام أجمع لقلبه. قال رحمه الله: يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء في ذلك حديث عند الترمذي وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر صححه جماعة من العلماء وضعفه آخرون، فإذا صحح فيكون من أفضل الذكر في يوم عرفة، وإذا قيل بضعفه فإنه من الأذكار التي تقال ومن الأذكار التي ينبغي أن يؤتى بها وبغيرها كذلك. قال: ويوم عرفة كما تعلمون هو يوم من أكثر الأيام التي يكون فيها الله تقى من النار، وإن الشيطان لم يرى في يوم هو أذل منه إلا ما كان منه في يوم بدر، لكثرة ما يرى من العتقاء من النار في ذلك اليوم. فهذا اليوم يوم يباهي الله تعالى بعباده، يقول: أتوني شعثا غبرا، وهو يوم تستجاب فيه الدعوات، ينبغي المسلم أن يحسن الظن بربه عز وجل في ذلك اليوم. وهكذا كان موقف السلف في يوم عرفة، فإنهم منهم من كان يحسن الظن بربه، حتى قيل لبعضهم: من أشقى الناس وأبأس الناس؟ قال: من ظن أنه لا يغفر له في يوم عرفة. فالذي يوافي عرفة وظن أن الله تعالى لا يغفر له هذا من أشقى الناس، وما عرف فضل الله عز وجل. وحتى قال قائلهم: لو أن رجلا سأل آخر دانقا وشيء يسير من المال أكان هو راد له؟ قال: لا. قال: فالمغفرة من الله عز وجل لهؤلاء أيسر من الدانق على أحدكم. فإن هذا اليوم من أعظم الأيام من أفضلها. قال رحمه الله: قال: ويجتهد في الدعاء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع العصر مع الظهر ليفرغ للدعاء، وما نزلت يد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان رافعا لها حتى غربت الشمس، بل إنه لما أراد أن يأخذ خطام الدابة أبقى يدا مرفوعة عليه الصلاة والسلام وأخذ بالأخرى اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وبعض الناس والإخوة الوقوف يكون بعد الزوال، يوافي عرفة من الصباح فيجتهد في الدعاء في الصباح قبل وقت الوقوف، فإذا جاء الظهر بعد الزوال والعصر ووقت الوقوف يكون متعبا فتجده نائما. فإذا أتيت عرفات مبكرا يكون منك استعداد واستراحة لتهيئ الوقوف بعد زوال الشمس. قال رحمه الله: قال: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. هكذا ينص العلماء أن السنة أن يدفع الناس مع إمامهم وأن لا يعجلوا قبل الإمام بالدفع، فهم تبعوا لإمام في الحج، فإذا غربت الشمس يدفع الإمام ثم يدفع الناس على طريق المأزمين. والمأزم قالوا هو الطريق الضيق الذي يكون بين الجبلين، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بين الجبلين، هما جبل عرفات ومزدلفة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المأزمين لأنه صلى الله عليه وسلم أتى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف في الطريق، كما في العيد ولما أتى عرفات، ولما دخل مكة دخلها صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخرج من أسفلها. كذلك قال: يدخل عليه السكينة والوقار، أي إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة بالسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم شنق القصواء كما في حديث جابر رضي الله عنه، وحتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة. ليس البر بالإضاعة، أي ليس البر بالسعي والإسراع، إنما السكينة السكينة. فدفع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة والوقار، قال وسكينة في الهيئة والوقار في الهيئة والسكينة في المشي، لا يسرع ويكون وقورا في هيئته ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، والناس كما قال أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم المكبر ومنهم الملبي، فلم يعب أحد منهم على أحد. وهذا من معاني الحج العظيمة السعة، فإن الملبي لم يعب على المكبر، وهكذا المكبر لم يعب على الملبي. والتلبية كما أسلفنا يستحب الإكثار منها عند التنقل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى عرفات. قال رحمه الله ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أردف جماعة من أصحابه، فكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه. وأسامة ابن لزيد الذي هو عند قريش كان ماذا؟ كان مولا. وكل قريش والعرب ترى أسامة ابن المولى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له، رديفا لقائد الحج للإمام. هذا معنى يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدم عوائد الجاهلية، فإن من أعظم مقاصد الحج إبطال ما كان في الجاهلية. لذلك تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول ألا إن ربا الجاهلية موضوع ودم الجاهلية موضوع، وترك ونهاهم عن الفخر بالأحساب والأنساب وخالفهم. فكان صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات خالف أهل الجاهلية، خالف قريشا، فإن قريش لم تكن تقف بعرفات، يرون أنهم الحمص متحمسون للحرم لا يأتون عرفات. وخالف صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإنهم كانوا إنما يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، فإن العرب كانت إذا كانت الشمس فوق رؤوس الرجال، فإذا كانت الشمس على الجبال على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا من عرفات إلى مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم حتى غربت الشمس، ثم أردف أسامة بن زيد. وكان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق بال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا. قال أسامة الصلاة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، والسنة أن يصلي المرء المغرب والعشاء في مزدلفة، ولو صلى في عرفات بعد غروب الشمس تصح؟ تصح. ولو صلى في الطريق تصح، إلا أن السنة أن يجمعها جمعا إذا وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل وقت العشاء فجمعها جمع تأخير. فهل إذا وصلت إلى مزدلفة مبكرا تجمع ولو كنت في وقت المغرب؟ نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالجمع قبل بدأ بالصلاة قبل إنزال الرحل وجمع في وقت العشاء، فنقدم الجمع في حال وصول قبل إنزال الرحل ولو كان قبل دخول وقت صلاة العشاء، فيبتدي بالسنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي المغرب والعشاء، إلا إذا خشي أن يخرج عليه أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي المغرب والعشاء ولو في طريقه إذا خشي فوات الوقت وخروجه. أما إذا كان مطمئنا لإدراك الوقت فإنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أذن للصلاة ثم صلى المغرب ثم العشاء، ونام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، حتى اختلف العلماء هل يصلي الوتر تلك الليلة أم لم يصلي الوتر. فمن قائل لم يصلي لأنه لم يذكر، فذكر أنه صلى ثم نام حتى أصبح، ومن قائل بل لم يذكر الوتر لأنه معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصليه ولم يتركه لا حضرا ولا سفرا. واليوم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نام مبكرا؟ لأمرين، لما كان من الإجهاد والذي حصل له في الموقف بعرفة وطول القيام والوقوف بعرفة، وكذلك تهيئا واستعدادا ليوم الحج الأكبر ليوم النحر لأعمال عظيمة في ذلك اليوم. اليوم الحمد لله كثير من الناس يصلون المزدلفة وهم في غاية النشاط ويمكثون طيلة الليلة يتحدثون إلى الساعة الواحدة ليلا. وإذا قلت المرء صلي ركعتين يقول لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم يحيها ولم يتكلم صحيح. فإن كانت لابد مستيقظا فإنك أعمرها بالذكر والصلاة فهو خير من أن تعمرها بالحديث واللهو. لكن إذا كان المرء يستطيع النوم هذه السنة في النبي صلى الله عليه وسلم قدم ونام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ثم صلى الفجر بغلس أي في أول الوقت، لكن يتبين من دخول وقت الفجر فيتيقن أن الوقت دخل ابتدأ بصلاة الفجر. ثم يأتي المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام وهو الموضع الذي فيه المسجد اليوم في مزدلفة، وأتى المشعر صلى الله عليه وسلم وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهذا الموضع من المواضع العظيمة في الدعاء ومن المواضع التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فمواضع الدعاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم ستة مواضع. الموضع الأول والمواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، الموضع الأول عند الصفا، والموضع الثاني عند المروة، والثالث في عرفات، والرابع عند المشعر الحرام في مزدلفة. هذا هو الموضع الرابع من مواضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. قال فأتى المشعر عليه الصلاة والسلام وقال أنا الخامس والسادس تأتي، هذه أربعة، الخامس عند بعد الجمرة الأولى والسادس بعد الجمرة الثانية، هي ست مواضع وقف فيها النبي، ستة مواضع وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى المشعر الحرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ودعا صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس وحصل إسفار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، قال في ذلك أهل الجاهلية فإنهم كانوا يدفعون من المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فإذا طلعت الشمس ورأوها من فوق جبل ثبير أغاروا وذهبوا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس. ويسن أن يأتي المشعر، إن لم يأتي يقف في موضعه ويدعو دعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء من أعظم مواضع الدعاء. ويذكر بعض مشايخنا وذكرنا أن سفيان الثوري يقول أن سفيان الوهم مني بن عيينة أو الثوري أنه يقول كلما أتى الموقف يقول سألت الله عز وجل ألا يجعله آخر العهد بالبيت، قال حتى استحييت من ربي فلم يسأل الله تعالى في حجته تلك أن يعيده فمات في عامه رحمه الله. وهذا الموضع مواضع إجابة الدعاء، مواضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا فطر من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم الآية. يقول للشيخ ائت بهذا الدعاء، وهذا الدعاء وإن كان حسن المعنى إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يحظ الناس على دعاء لا يحظ إلا على دعاء قد جاء في السنة، أما ما يراه المرء لنفسه ويستحسنه فهو يدعو به، لكن لا يشرع للناس ولا يحضهم على دعاء إلا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى أن يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر واد، وخروجه من منى من عرف من مزدلفة إلى منى، وواد بين من مزدلفة إلى منى، إذا أتى هذا الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم. قال والإسراع قدر رمية بحجر يعني قدر ما يرمي الرامي بالحجر، وقدر ذلك بخمسمائة ذراع أو نحو من ذلك، فيسرع بهذا القدر هذا الوادي، هذا عرضه الذي يسرع به. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي، واختلف في سبب الإسراع، قيل أنه الموضع الذي حبس وفيه إبراهام معه، وقيل لأن هذا الموضع موضع عذاب وحبس فيه إبراهام معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول مواضع العذاب فأسرع صلى الله عليه وسلم. وقيل لأن هذا الموضع هو واد ومن الوادي المشي فيه يصعب، فاحتاج إلى الإسراع حتى يجوز هذا الموضع مسرعا. وقيل أن النصارى كانوا يقفون فيه ويعظمونه، فأراد صلى الله عليه وسلم مخالفتهم وأن يسرع معه. ثم قال رحمه الله، قال: ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة. وتحية منى رمي الجمار، فالسنة إذا دخل المرء منى أن يبدأ برمي الجمرة العقبة، وهذه الجمرة هي الجمرة الكبرى الثالثة، فيرميها بسبع حصيات. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف من المزدلفة إلى منى الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلتقط له حصيات، فالتقط له سبع من الحصى مثل حصى الخذف، وأخذها صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وحصى الخذف هو الحصى الذي يخذف فيه، والخذف عند العرب بالسبابة، والسبابة الأخرى يؤتى بها ويلقى، وهذا الحصى الذي يوضع بهذه الطريقة يكون ما بين الحمص والبندق، هكذا قدره العلماء رحمهم الله. وليس المقصود أن تخذف خذفا، إنما الحصى كحصى الخذف، واضح مشايخ؟ فإن سمعت بعض من يتكلم في المسألة يقول: ويخذفه خذفا. لا، المسألة المقصود بها كحصى الخذف، فإن الحصى بهذا القدر، الحصى بهذا القدر. قال: كحصى الخذف، ويكبر مع كل حصى ويرفع يده في الرمي. إذن السنة أن يكبر مع كل حصى، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي كما في الصحيح حتى رمى جمرة العقبة. فمتى يقطع التلبية؟ عند رمي الجمرة. جاء في غير الصحيح زيادة، أي في غير الصحيح البخاري ومسلم، حتى رمى، فزار صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، أي أن التلبية مستمرة إلى آخر ماذا؟ حصاة. لكن هذه اللفظة قيل بأنها شاذة، وكذلك من حيث المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بالتلبية، فإذا رمى الجمرة فإنه يشتغل بماذا؟ يشتغل بالتكبير. قال: فيكبر، ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. ويرفع يده في الرمي. قالوا: فإن وضعها وضعا لم تجزئ، لا بد أن يرفع يده ويرمي رميا. وهل يشترط أن يصيب الشخص؟ ليس بشر، إذ إن الشخص لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد للدلالة والعلامة على موضع هذه الجمار. فالمهم أن تقع في هذا الموضع، وموضع الحوض الذي نص عليه العلماء، وموضع رمي النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة، ويرمي ويرفع يده ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، لأنه عند رميه لهذه الجمرة يستبطن الوادي ويستقبل القبلة. والثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي جمرة العقبة أنه جعل صلى الله عليه وسلم مكة عن شماله ومنى عن يمينه، هذه السنة عند رمي جمرة العقبة. فتنظر إذا أتيت ترمي تجعل مكة عن شمالك ومنى عن يمينك وترمي جمرة العقبة، هذا هو هذه السنة. قال: ثم ينحر هديه، هذا في يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة عند الإسفار وأتى منى فحياها برمي الجمرات، فرمى صلى الله عليه وسلم سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، والتقطت له الحصى من الطريق أو من مزدلفة، فأخذ تقطت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة أن يأخذ المسلم الحصى من طريقه أو من المزدلفة، والعلماء نصوا على أن هذا أولى من أخذها من منى، ولو أخذها من منى كرهه بعض العلماء، والظهر والله أعلم أنه لا وجه للكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له من الطريق. ويستحب أن يأخذ سبع الحصيات التي يرمي بها، وليس من السنة أن يلتقط ما زاد، وإن نص عليه الفقهاء، الفقهاء يقولون يلتقط جميع الحصيات، لكن ظاهر السنة أنه يكتفي فقط بما التقط له صلى الله عليه وسلم والتي رمى بها جمرة العقبة. ولو أتيت بالحصى هذا معك من بلدك من الهند أو السند أيا كانت جاز، ليس الحصى هذا له موضع محدد على الصحيح، فما يوجد موضع التقط لا بأس. وتجارة الحصى من أربح التجارات في هذا الزمان، أصبح الحصى يسوق ويباع، وأصبح الناس تكاسلت حتى عن لقط الحصى. فالتقاط الحصى وجمعه لأداء النسك فإن الرمي من الواجبات، وإن كان المرء لا يمكن أن يلتقط بنفسه فإن التقاط يكون عليه واجبا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كما سفر رمى الجمرة ثم إنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، وكان معه صلى الله عليه وسلم من الهدي، كان معه 100، نحر 63 بسني عمره عليه الصلاة والسلام، نحرها بيده الشريفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ما غبر أي الباقي، وطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم منها، وأكل من أجزائها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، وكاد الناس أن يقتتلوا على شعره صلى الله عليه وسلم، فحلق له أبو طلحة وابتدى بجانبه الأيمن، وهذه السنة عند الحلق أن تبتدي بالجانب الأيمن وثم الجانب الأيسر. وهل العبرة بالجانب الأيمن من المحلوق أم من الحلاق؟ إذا كان الذي يحلق من ورائك فإن يمينك يمينه، وإذا كان مقابلا لك فإن اليمين لك شمال له، فليبتدي بيمينك أمت أم يمين العبرة بيمينه هو بيمين المحلوق، فيبتدي بيمين الرأس. فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الناس أن يقتتلوا على شعره عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر بمنى. هذه الأفعال فعلها صلى الله عليه وسلم في صبيحة منى، مما بارك الله تعالى في وقته عليه الصلاة والسلام وفي عمله. وجمعها شيخنا الشيخ محمد المختار في قولك رنحط، رنحط رمي نحر حلق طواف، رنحط إذا عرفت ترتيب أعمال يوم النحر، رمي نحر حلق طواف، فإذا أخذت أول حرف من كل كلمة رنحط. وهذه السنة أن يأتي بها على الترتيب، فإذا خالف الترتيب جاز، إلا أنه ترك السنة، وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، ووقت الرمي متى؟ من حين الدفع ومن مزدلفة، ومزدلفة متى يشرع للمسلم أن يخرج منها؟ بعد الإسفار. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفع من الليل ورخص لهم. أخذ العلماء من ترخيصه صلى الله عليه وسلم وجوب المبيت بمزدلفة، وقال الرخصة تدل على أن خلافها عزيمة وأن المبيت مزدلفة واجب. فأذن صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفع من مزدلفة من الليل، وذلك كانت أسماء رضي الله عنها كان في الصحيح لما كبر سنها وطال عمرها، فإنها كانت تقول لمولاها أغاب القمر أي أنت، ثم فقال لا فتعوف تصلي، قالت أغاب القمر، فقال لا فتعوف تصلي، حتى لما غاب القمر انصرفت، قالها مولاها لا أرانا إلا قد غلسنا، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعف أو للضعن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن وللنساء ولما معهن كمولى أسماء، فإنه كان معها، والإذن بالشيء إذن بلازمه، فمن كان معه عجزة أو ضعف ودفعوا فإنه يدفع معهم. وإذا دفع الحملة دفعت وأنت معها، اليوم كثير من الحملات للتفويج لتنصرف من الليل وأنت معهم، إن تركت لا تجد دابة تحمله، ويصعب على كثير من الناس أن يمشوا مشيا، فمثل هذا عذر لهم أن يدفعوا من الليل. والسنة والرخصة على فعل أسماء أن يكون الدفع بعد مغيب القمر. وفي الغالب أنه في ليلة العاشرة بعد الساعة الثانية ليلا حسب الأوقات وفي الأحوال، لكنه يكون في الثلث الأخير يعني من الليل. لكن لو أن المرء دفع من نصف الليل فعلى المذهب عند الحنابلة أن الدفع من نصف الليل يجوز للضعيف وغير الضعيف، إذا مضى نصف الليل جاز للجميع أن يدفع من المزدلفة. قال: فإذا أتى عرفاء منى رمى الجمرة، هل له أن يرمي من الليل إذا وصل؟ الأصحاب الحنابلة يقول نعم، وقال بعض العلماء بل ليس له أن يرمي، واختار ذلك ابن القيم رحمه الله كان في الهدي أي زاد المعاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأهله كان قال ابن عباس رضي الله عنه قال: أنا كنت من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، قال: وكان يضرب على ضرب على ظهري أو كما قال، قال يقول لي: أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس، أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس. فأخذ من هذا بعض العلماء أن الرمي يكون متى؟ بعد طلوع الشمس، فالأولى أن لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث قواه جماعة من العلماء وعملوا به، والشيخ الألباني قواه وابن القيم قال به، فينبغي المرء أن لا يعجل بالرمي إلا بعد طلوع الشمس. قال رحمه الله: ووقت الرمي من طلوع الشمس في يوم النحر إلى غروب شمس ذلك اليوم، هذا هو وقت الرمي. قال: ثم ولا يقف عندها ثم ينحر هديه، قال نعم، قال: ثم يحلق رأسه أو يقصر، أو قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا فعل الأربعة الرمي والنحر والحلق والتقصير حل له كل شيء إلا النساء. إلى أن العلماء يقولون النحر نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل، ولا لا بالتحلل الأول، ليس له علاقة بالتحلل الأول، التحلل الثاني يحصل بفعل الجميع فيحل له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل ذلك، إذا فعل ماذا؟ وهمت مشايخ، قال إذا قال: ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني بعد ماذا؟ الرمي وماذا؟ والحلق، الرمي والحلق. إذا رمى وحلق النحر لا علاقة له بالتحلل، فقد حل له كل شيء إلا النساء. والعلماء يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة تحل التحلل الأول، الثالث ما هو؟ الطواف، طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وعند غيره: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولذلك الظاهر من السنة والله أعلم أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة، ولفظة إذا رميتم وحلقتم، وحلقتم هذه شاذة حديثيا يعني ضعيفة، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه حل له كل شيء إلا النساء. ما المقصود إلا النساء؟ أي ما يكون من الجماع وما يتعلق به مقدماته كالمباشرة ونحوها. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. وهذا الطواف طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول سعي ماذا؟ سعي عمرة. وإن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يسعى إن كان سعى من قبل، لأن سعيه الأول هو سعي ماذا؟ الحج. قال: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، من لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى سعي ماذا؟ الحج. ونلاحظ أن السعي لم يقع إلا بعد ماذا؟ طواف، لأنه من شرط السعي أن يكون بعد طواف، ولو كان طواف سنة. فلا تذهب وتسعى سعيا منفردا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه من شرط السعي عندهم أن يكون بعد طواف. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فأخذ بعض العلماء من هذا جواز تقديم السعي على الطواف، لأنه من أعمال يوم النحر، فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء عند ابن ماجه قال: سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، لكن فيه ضعف. فالأحوط الإنسان أن يلتزم بما نص عليه العلماء من المذاهب الأربعة بوجوب باشتراط تقدم الطواف على السعي. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، شرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وبعدما طاف طواف الإفاضة. ومن هنا قال بعض العلماء لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب في غير هذا الطواف، فليس مشروعا أن تشرب من السنة يعني أن تشرب بعد طواف القدوم، بل شرب صلى الله عليه وسلم بعد طواف ماذا؟ الإفاضة، فخصوا السنة بهذا الطواف طواف الإفاضة. فيشرب من ماء زمزم لما أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وزمزم فيه من المعلوم أنه ماء مبارك، أبو ذر لما بقي في مكة شهرا ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم، قال حتى تكسرت عكر بطني، يعني من زمزم أصبح زاد في شحمه وزاد في بطنه من زمزم، فهو يصلح غذاء وطعام وشفاء. وهذا الماء ماء مبارك، فكان بعض السلف يشربه للوقوف وحر يوم العرض والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وشربه جماعة من الأئمة لسؤال الله تعالى العلم، وبعضهم سأل الله تعالى به الحفظ، فالحافظ ابن حجر شرب زمزم وسأل الله تعالى أن يرزقه حفظ العراق، والعراقي سأل الله تعالى أن يرزقه حفظ، وكان سلسلة الذهبي أئمة شربوا زمزم للحفظ وأوتوا ما سألوا. وابن العربي المالكي رحمه الله يقول بأني شربت زمزم وسألت الله عز وجل العلم فرزقني الله تعالى منه ما رزقني، قال ويا ليتني سألته مع ذلك العمل، يقول ليتني عندما سألت الله تعالى العلم سألت العمل. يقول والحاكم رحمه الله صاحب المستدرك كان حسن التصنيف، فسئل بما نلت حسن التصنيف، قال أتيت مكة وشربت زمزم ودعوت الله تعالى أن يرزقني حسن التصنيف. ذلك ابن القيم ابن العربي ذكر يعني عن زمزم وعن فضله وعن ما أنه لما شرب له، قال هذا لمن شربه بيقين ليس على وجه التجريب، والله تعالى يعلم من شربه تجريبا ومن شربه يقينا، فإذا حصل يقين باستجابة الدعاء وبأن زمزم لما شرب له فإن المرء سيدرك لا محالة هذا الفضل. قال ويتضلع منه، فيستحب أن يشرب وأن يتضلع منه، يتضلع يعني يرتوي من هذا الماء حتى يخالط الماء الضلوع من الري والشرب. قال ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي وملأه من حكمتك وخشيتك. هذا الدعاء عظيم المعنى، نقل عن ابن عباس جمل منه رضي الله عنه، لكنه ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دعا به أو بغيره وسأل الله عز وجل ما هو محتاج له مما من خير الدنيا والآخرة كان ذلك حسنا، الله أعلم. بهذا فرغ المصنف رحمه الله مما من عمل الحاج، ثم بدأ بما يفعله بعد الحل. كم بقى هذا؟ طيب نبدأ بعد الحل ولا نترك هذا في باب مستقل؟ باب مستقل. نعم طيب تبغى تمشي الجامعة انت شكلك. بسم الله. طيب قال باب ما يفعله بعد الحل. قال ثم
بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر موسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته.
حسب. لا، قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحج. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ثم باب ما يفعله بعد الحل، إذا تحلل بطواف الإفاضة. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني المبيت بليالي منى لا يكون إلا بمنى على وجه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى، فالرخصة تدل على أن ضدها العزيمة والواجب، فمن لم يكن من هؤلاء يجب عليه أن يبيت بمنى ليالي منى فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرات بعد الزوال. وكان قال ابن عمر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس، وكنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا، أي كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بعد رمي الجمار، فيبتدئ بعد الزوال برمي الجمرة، ثم يكون منه الصلاة ثم يصلي. هذه السنة. ولو أخر الرمي إلى العصر جاز، ولو أخره إلى الليل جاز على الصحيح. فإن عبد الرحمن بن صابت رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون ظهورهم رحلة، يدعون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرمون من الليل، وقال جملة قبلها في تركهم لرحلهم من ورائهم، ثم يأتون ويرمون من الليل. فالرمي من الليل يجوز، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، المجموع يكون كم؟ 23. والواجب الترتيب، يجب الترتيب: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو كان المرء يرمي عن غيره فإنه له أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن غيره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرمون ويلبون عن النساء والصبيان، فالعاجز يجوز أن يتوكل عنه من النساء والعجزة وأن يرمى عنه. ويجوز أن تجمع الثلاثة الأيام سويا، فيرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في يوم واحد، وهذا خير من التوكيل. يعني الذي يستطيع أن يرمي كل يوم في يومه فعل ذلك، من لم يستطع يأتي في يوم واحد، فإن من الناس من يشق عليه الطريق، لكن في اليوم الأخير ممكن يأتي ويرمي جميع الجمار، فهذا يجمع الجمار لما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في جمع رمي يومين في يوم واحد. وإن لم يستطع على ذلك أيضا فإنه يوكل من يرمي عنه، ويشترط أن يكون الوكيل من الحجاج، ما يوكل مثلا من أقاربه، ممن كان هو مناوب في المستشفى أو كان من جماعته قريبا، بل أن يكون حاجا. فيرمي بها جمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، ويبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. التفصيل ذكر المصنف رحمه الله لا يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار أي في موضع الرمي، بل إنه صلى الله عليه وسلم أتى جمرة الوسط الصغرى فاستبطن الوادي صلى الله عليه وسلم ورماها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل جمرة بين يديه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ ذات اليمين حتى أسهل جدا، يعني جعل الجمرة عن يساره وأخذ ذات اليمين، واستقبل القبلة وقام يدعو دعاء طويلا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رمى الوسطى، لما أسهل أخذ ورمى الجمرة الوسطى وجعل بين يديه، وبعدما فرغ من رميها بسبع أخذ ذات الشمال حتى أسهل جدا ودعا دعاء طويلا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دعائي، فلو فرغ هذا من قادم ثم رمى الأولى ثم أخذ ذات اليمين ثم رمى الوسطى ثم أخذ ذات الشمال، فيأتي بعد ذلك لرمي جمرة العقبة كما قلنا على السنة، تكون منى عن يمينه ومكة عن شماله. هذه جمرة العقبة يرميها الصولة لأنه كان في الشمال، فيأتي هكذا ويرمي الجمرة يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، فرمى بسبع لا يقف بعد جمرة الكبرى. وهذا هو الأصل في العبادات، فإن الدعاء يكون في العبادة خير من الدعاء بعد العبادة. ذلك بعض الناس يصلي ركعتين ولا يطيل بالدعاء فيها، فإذا فرغ منها رفع يديه يدعو. الأولى أن يجعل الدعاء أثناء الصلاة، فإن أسمع الدعاء ما كان في أدبار الصلوات وفي جوف الليل الآخر، فيكون عند التشهد الأخير بعد التشهد الأخير تدعو دعاء، فإن هذا موضع إجابة لكونه في الصلاة ولكونه بين يدي عمل صالح، وأيضا لحصول الذكر والحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أسباب الإجابة. فيدعو الله تعالى بين الجمرات، وهذا الموقع الخامس بعد الجمرة الصغرى، والموضع السادس بعد الجمرة الوسطى. إذن الدعاء في عرفة، ومتى؟ عند المشعر الحرام مزدلفة، وقبله في الصفا والمروة، والخامس بعد الجمرة الصغرى، والسادس بعد الجمرة الوسطى. قال رحمه الله فيرميها كذا، قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني كاليوم الأول بعد الزوال إلى الليل. وهل يجوز الرمي قبل الزوال؟ جمهور الفقهاء على عدم الجواز، وأن وقت الرمي من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال قال لتأخذوا عني مناسككم. ونقل عن عطاء ومفتي الحج وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جواز الرمي قبل الزوال، وقال به أبو حنيفة رحمه الله في يوم النفر الأول، إذا نفر الناس فلهم أن يرموا بعد انتفاخ النهار، يعني بعد ضحن. ولذلك الظاهر والله أعلم أن الأصل هو الرمي بعد الزوال، فإذا احتاج الناس إلى ذلك إما أن يكون المر مثلا من شدة الزحام، ولا أظن الزحام اليوم موجودا مع امتداد الرمي إلى الليل، لكن ربما كان ذلك في يوم النفر، ربما كان المرء عنده رحلة طيران ويحتاج أن يرمي قبل الزوال، قد يرخص له إذا رمى في ذلك، إلا أن الأصل يرمي متى؟ بعد الزوال. قال رحمه الله فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإن غربت الشمس وهو منى لازمه المبيت بها، يجب أن يخرج قبل الغروب. أجمع العلماء أنه إن غربت عليه الشمس وهو منى أن المبيت لازم له. قال بعض العلماء وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا حزم أمتعته وخرج من منى لكن حبس بالطريق، اليوم تعلمون المرء يخرج قبل الغروب لكن يحبس في الطريق، قال إذا حبس في الطريق فإنه لا يلزمه المبيت لأنه خرج وعزم على الخروج وإنما حبسه الطريق. وشيخنا الشيخ محمد المختار يقول إذا غربت الشمس وهو بمنى لزمه البقاء والمبيت لقوله تعالى في يومين، فهذا إذا غربت عليه الشمس فهو باق فيجب عليه أن يبيت، وكان المنبغي له إذا أراد الخروج أن يعجل في الرمي حتى يخرج قبل غروب ماذا؟ قبل غروب الشمس. ولذلك إذا فرط المرء وتأخر وحزم امتعته قبيل الغروب بنصف ساعة فإن هذا معلوم من الحال أنه سيتأخر، ومثله لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فمن أراد الخروج قبل الغروب ينبغي له أن يتعجل. نعم لو أنه رمى مبكرا وحبس لاضطرار قد يرخص لمثل هذا، لكن أن يبقى حتى إذا بقي عن غروب الشمس نصف ساعة أو ساعة ثم يقول حبس في الطريق، فإن مثل هذا معلوم بعادة الحج أنه لا يمكنه الخروج من منى في مثل هذا الوقت في الغالب. قال طيب أفتى العلماء لو أن امرأة خرج من منى وعاد في الليل، أحيانا يحصل في المخيم تنسى لك شنطة أغراض ينساها المرء، يقولنا يخلو من حالين، إن خرج وبنيته الرجوع هذا من التحايل، يعني يخرج قبل الغروب يرمي الجمرة ويخرج يمكث بعد ما معلوم الجمرة عاقبة في آخر منى، فيمكث خارج مكة خارج منى، فإذا غربت الشمس دخل، هذا خروج تحيل وحيلة، هذا لا ينبغي، ومثله ينبغي أن يلزم بالمبيت. لكن خرج من منى ثم عاد لحاجة، كان يكون نسي له أغراض في منى أو احتاج إلى شيء أو كان له قريب احتاج منه أمر فعاد إلى منى، فإنه إذا عاد لا يلزمه المبيت بمنى تلك الليلة. إذا عجل وخرج هل يرمي اليوم الثالث عشر؟ لا، يرمي فقط الجمار ليومين. أيهما أفضل، أن يتأخر أم لا أن يتعجل؟ تأخر. لماذا؟ لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وفيه مزيد عمل، يبيت ليلة في منى ويرمي الجمار ويدعو، فيه مزيد عمل صالح. ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. وقيل من معانيها أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، غفرت له الذنوب، ومن تأخر في يومين كذلك غفرت له الذنوب. فالمغفرة حاصلة لمن تعجل وحاصلة لمن تأخر بشرط ماذا؟ التقوى. قال: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. وإن كان مفردا، هذه عمرة من؟ المفرد. القارن والمتمتع هل يعتمرون بعد حجهم؟ لا، لأنه معتمر، لأن متمتع متى؟ قبل الحج. والقارن اعتمر مع حجه. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. طيب المفرد، المفرد قال رحمه الله: إن كان مفردا خرج إلى التنعيم أو إلى الحل، أي موضع إن كان. لأن عائشة رضي الله عنها لما انتهت من حجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأمر عبد الرحمن أن يأتي أن يعمرها من التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم وأحرم بالعمرة، ثم أتى مكة فطافت وسعت. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر فإن لم يكن له شعر. لماذا استثنى هنا؟ لأنه قبيل ساعات قد فرغ من حجه، فربما لم يكن له شعر قد حلق. قال: يمر الموسى على رأسه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، إلا أنه قيل بوجوبه، وجوب الإبرار، وقيل باستحبابه، وقال بعض العلماء بل لا يستحب ولا يجب، لأن إمرار الموسى عبادة في ذاته أم وسيلة؟ وسيلة. ومن عجز عن العبادة فإنه يأتي ما استطاع منها، إذا كان هذا المستطاع يتعبد به. أما إذا كان المستطاع وسيلة محضة فإنه لا يأتي به. فهذا المستطاع هل هو عبادة بذاته إمرار الموسى أم وسيلة؟ وسيلة، فلا يجب عليه. كرجل يعلم أنه إذا أتى الجمعة، إذا خرج من بيته للجمعة لا يبلغ المسجد، لا يستطيع، بمجرد نزوله من الدرج يتعب ويمرض ويعاد إلى البيت، هل يلزمه في كل جمعة أن ينزل للدرج ثم يعود؟ نقول هذا يستطيع بعض العمل، نقول هذا الذي يستطيعه هو عبادة أم وسيلة؟ وسيلة، كإمرار الموسى، الموسى إمرارها وسيلة، فلا يلزمه ذلك. هذه العمرة يأتي بها من لم يعتمر وقد تم حجه وعمرته، هذه يأتي بها العمرة من لم يعتمر ماذا؟ قارن مقارنا أو متمتعا ولم يكن من قبل قد اعتمر، لأن العمرة واجبة كما تعلمون. أما إذا كان هذا المرء قارنا أو متمتعا فإنه لا يأتي بهذه العمرة. وهذه العمرة هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعلها الصحابة؟ نعم، فعلتها عائشة رضي الله عنها، لأنها ظنت أنها لم تعتمر، قالت: يرجع الناس بحجنا وعمرة، تريد أن تعود كما عاد زوجات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر. الشيخ الألباني رحمه الله يسمي هذه العمرة، يقول عمرة الحائض، يعني المرأة إذا ما استطاعت العمرة وتأتي مثلها. والحقيقة الشيخ المختار يفصل، يقول: الذي أتى بالنسك والحج إما أن يكون ناويا للعمرة من بلده عنه وعن غيره، وإما أن يكون ليس بناوي لها وإنما جدت النية له في مكة. فإن كان ناويا للعمرة من بلده فالواجب عليه ماذا؟ أن يرجع للميقات ولا يحرم من التنعيم، لأن هن لو هن ما أتى عليه من غير أهلهن، فمن أراد نوى النسك يجب عليه أن يحرم من الميقات، يعود للميقات ويحرم منه. ومن لم يكن ناويا للعمرة من بلده لكن طرأت له النية في مكة فهذا يأخذ حكم من؟ عائشة رضي الله عنها، فإن النية طرأت لها في مكة فيعتمر من الحل، لا بأس يذهب إلى الحل ويعتمر. ومن أهل العلم يقول هذه العمرة مكروهة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لكن فعلتها عائشة وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تكن نوتها من قبل. فنقول من كان ناوي للعمرة من قبل ارجع إلى الميقات، إذا عدت إلى الميقات وأحرمت من الميقات لا إشكال في صحة عمرتك وجوازها، وإن لم ترجع إلى الميقات فإنك تركت الواجب عليك. وإن كانت النية قد طرأت في مكة فله أن يعتمر كما اعتمرت من؟ عائشة رضي الله عنها. والأولى لمن أراد العمرة ومن لم يعتمر من قبل أن يأتي مفردا أم يأتي متمتعا؟ متمتع أو قارن حتى يأتي بنسكه. ثم ذكر في مسائل نتركها للقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.